بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ثم أيها الإخوة الكرام، الحديث في هذا المجلس ومجالس تتبعه إن شاء الله عن رسالة قيمة، بل مسألة عظيمة للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، جاءت في ضمن الجامع لفتاويه رحمه الله تعالى، حول الأسباب والأعمال التي تتضاعف بها الأجور ويتضاعف بها الثواب. وهذا باب من الفقه عظيم المكانة، جليل المنزلة، رفيع القدر، ويحتاج إلى معرفته كل مسلم ومسلمة، فما أشد حاجتنا إلى أن نفقه هذا الباب العظيم الشريف، باب الأسباب والأعمال التي تتضاعف بها الأجور ويزيد بها الثواب، بحيث تكون صورة العمل واحدة عند هذا وذاك، لكن للأول من الأجر والثواب العظيم والأجر الجزيل عند الله تبارك وتعالى ما لا يدركه الثاني ولا يبلغه لتحقيق هذه الأسباب التي تتضاعف بها الأجور، بحيث تكون صورة العمل الظاهرة واحدة لكن يتفاوت الأجر بين العاملين تفاوتا عظيما بحسب التوفيق لهذه الأسباب أو عدمه. والشيخ رحمه الله تعالى أورد سؤالا طرح حول هذا الموضوع، ما هي الأسباب والأعمال التي تتضاعف بها الأجور أو يتضاعف بها الثواب، وأجاب عنه. فيحتمل أن يكون سأله سائل، ويحتمل أن يكون رحمه الله تعالى طرح السؤال وأجاب عليه. وأيا كان الأمر، فإن الجواب الذي أورده رحمه الله تعالى مع اختصاره ووجازته أتى على جوامع هذا الباب الشريف ومهماته، واعتنى فيه رحمه الله تعالى عناية بالغة بالتقعيد والتأصيل، ولم يعتني بجانب البسط والتفصيل، لأن مقام ذلك أوسع ومجاله أرحب. فاعتنى رحمه الله تعالى عناية بالغة بالتأصيل وذكر القواعد والأصول الكلية الجامعة في هذا الباب، مع إشارة إلى بعض الأمثلة التي يتضح بها المقصود ويتبين بها المراد، وأفاد كثيرا وأجاد رحمه الله تعالى. وها أنا في هذا المقام أذكر الجميع بأهمية نشر هذه الرسالة على نطاق واسع، ولا سيما ونحن نستقبل موسما كريما وشهرا فاضلا من مواسم التجارة الرابحة، تضاعف الأجر والثواب، فحقيقة العناية بنشر هذه الرسالة ولا سيما في هذا الوقت من أهم ما يكون، تذكيرا وتبصيرا وتعليما وتنبيها، ويكون مجال نشرها من خلال طبعها ومن خلال أيضا عناية الخطبة ببيان مضامينها، وكذلك في الدروس وغير ذلك من المجالات والوسائل التي تصل من خلالها هذه الفوائد العظيمة الثمينة النفيسة. وهي مع أهميتها وعظم مكانتها قليلة الانتشار حتى بين طلبة العلم فضلا عن غيرهم، وهذا مما يؤكد أهمية العناية بنشر هذه الرسالة. ويوجد لهذه الرسالة شرح مفرد مطبوع للشيخ الفاضل محمد بن إبراهيم الحمد، أوضح فيه مضامين هذه الرسالة وذكر الشواهد والدلائل، فأفاد جزاه الله خيرا وأجاد. وهو شرحه لهذه الرسالة مطبوع وفيه نفع وفائدة عظيمة. ونبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى، سائلينه سبحانه وتعالى أن يكتب لنا الإخلاص والتوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما فعليه التوكل والاعتماد، وهو المرجو والمسؤول سبحانه وتعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سئل الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: ما هي الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب؟ فأجاب رحمه الله بقوله: الجواب وبالله التوفيق، أما مضاعفة العمل بالحسنة إلى عشر أمثالها فهذا لا بد منه في كل عمل صالح، كما قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وأما المضاعفة بزيادة عن ذلك وهي مراد السائل فلها أسباب، إما متعلقة بالعامل أو بالعمل نفسه أو بزمانه أو بمكانه وآثاره.
نعم. ذكر الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى أولا نص السؤال المطروح، ألا وهو: ما هي الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب؟ ما هي الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب؟ أي ما هي الأسباب التي يطلب من العامل أن يبذلها وأن يقوم بها لتكون سببا لمضاعفة أجره على عمله، لتكون سببا لمضاعفة الأجر على العمل، لأن الأعمال الصالحات تتضاعف أجورها ويزيد ثوابها عند الله سبحانه وتعالى بناء على أسباب وأمور يوفق الله سبحانه وتعالى العاملين للقيام بها. فما هي الأسباب والأعمال التي يطلب من العامل أن يقوم بها لتكون سببا في مضاعفة الأجر؟ وكما قدمت، هذا الأمر حقيق بالعناية به فقها وبصيرة، لأنك إذا وفقت لفهم هذا الأمر والعناية بفهمه تكون صورة العمل هي نفسها، لكن بقيامك بهذه الأسباب وعنايتك بها تتضاعف الأجور مضاعفة لا حد لها، والله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء. فهذا جانب من الفقه مهم جدا للغاية. وها أنت ترى أرباب الدنيا وتجارها كيف يبحثون بحثا دقيقا عن الأسباب التي يترتب عليها مضاعفة الأرباح وتحصيل المكاسب الكبيرة الطائلة، يعتنى بهذا عناية دقيقة. وتجار الآخرة الذين يطمعون بالأجور المضاعفة والثواب الجزيل والأرباح الكبيرة يهمهم جدا معرفة هذه الأسباب والأعمال التي إذا وفق لها العامل ضعف له الأجر أضعافا كثيرة وحصل عليه أجورا عظيمة. فأجاب رحمه الله على هذا السؤال جوابا وافيا، فقال: الجواب وبالله التوفيق. الجواب وبالله التوفيق، وقوله بالله التوفيق نظير ما جاء في قوله تعالى: وما توفيقي إلا بالله، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فالتوفيق بيد الله جل وعلا لا شريك له. واستحضار هذا الأمر بين يدي مسائل العلم وأمور العمل مهم للغاية. وبالله التوفيق، أي توفيقي بيد الله عز وجل، إن كان علما فلن تنال صائبه ولن توفق لسديده إلا بتوفيق من الله عز وجل ومن، وإن كان عملا لن توفق لصالحه ومقبوله إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فالتوفيق بيد الله عز وجل لا شريك له. قال: أما مضاعفة العمل بالحسنة إلى عشر أمثالها فهذا لا بد منه في كل عمل صالح، لا بد منه في كل عمل صالح، لأن الله سبحانه وتعالى كتب الحسنات الحسنة بعشر أمثالها. هذا لا بد منه في كل عمل صالح، كل عمل صالح يقوم به العبد له عن كل عمل عشر حسنات، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في قراءة القرآن: كان له بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فكل عمل صالح قل أو كثر الحسنة بعشر أمثالها. ومن شواهد ذلكم قول الله سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وبين رحمه الله تعالى أن هذا ليس مقصود السائل، وهو أمر معروف أن العمل قل أو كثر العمل الصالح بعشر الحسنة بعشر أمثالها، والسيئة لا يجزى إلا بمثلها. فالله سبحانه وتعالى تفضل على العامل المحسن المطيع لله سبحانه وتعالى أن الحسنة بعشر أمثالها، لكن يقول هذا ليس هو، بين أن هذا ليس هو المراد، مراد السائل وليس المراد في موضع البحث والبيان هنا. قال: وأما المضاعفة بزيادة عن ذلك، عن العشر، أما المضاعفة بزيادة عن ذلك أي عن العشر حسنات، الزيادة بكم؟ جاء في النصوص إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فهذه المضاعفات التي تكون للعامل على عمله ما سببها؟ ما الأعمال التي أوصلت إليها؟ قال: وأما المضاعفة بزيادة عن ذلك وهي مراد السائل فلها أسباب. أولا قوله رحمه الله: أما المضاعفة بزيادة عن ذلك، هذا يدل عليه دلائل. منها قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وأيضا قول الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وإن تك حسنة يضاعفها. فباب الحسنات هو باب مضاعفة وزيادة في الأجور، والله واسع عليم سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء. فحري بالعامل أن يعنى بفقه هذا الباب، باب المضاعفة، مضاعفة الحسنات ومضاعفة الأجور. جاء في الصحيح أو في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قوله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، هذا له أسباب، هذا له أسباب. إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، هذا له أسباب. وفق الله سبحانه وتعالى العاملين إلى القيام بها والإتيان بها فحصلوا هذا التضعيف في الأجور. كذلكم ما جاء في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. جاء في صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بناقة مخطومة، قال: هذه في سبيل الله. قال له عليه الصلاة والسلام: لك بها في الجنة 700 ناقة. فهذه مضاعفة، هذه مضاعفة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. والشيخ رحمه الله يعتني هنا في هذه المسألة ببيان الأسباب والأعمال التي تكون بها هذه المضاعفة ونيل هذا التضعيف العظيم في الأجور. قال: وأما المضاعفة بزيادة عن ذلك وهي مراد السائل فلها أسباب، فلها أسباب، إما متعلقة بالعامل أو بالعمل نفسه، أو متعلقة بالعمل نفسه أو بزمانه أو بمكانه وآثاره. فهذه الآن 5 أمور تتعلق بها المضاعفة، تتعلق بها المضاعفة. الأمر الأول لها تعلق بالعامل، العامل من حيث إخلاصه لله سبحانه وتعالى في عمله، وسيأتي بسط ذلك وبيانه عند المصنف رحمه الله تعالى، ومن حيث متابعته للرسول عليه الصلاة والسلام، من حيث صدقه مع الله جل وعلا واجتماع إرادته وهمته على هذا العمل متقربا به إلى الله جل وعلا. فالمضاعفة تكون أولا من جهة العامل، وثانيا تكون من جهة العمل نفسه. فهناك أعمال معينة جاءت النصوص دالة على أن أجورها مضاعفة وأن ثوابها جزيل، ومن ذلك ما ذكره أهل العلم في باب الأذكار بالذكر المضاعف، أي المضاعف أجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى. انظر إلى التضعيف في قوله عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أيضا ما جاء في الحديث لما مر عليه الصلاة والسلام بالمرأة التي جلست في مصلاها تسبح وتذكر الله، قال: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلته لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. فهذا ذكر مضاعف، معنى مضاعف أي أن ألفاظه قليلة وثوابه جزيل، وثوابه عند الله سبحانه وتعالى مضاعف. فهذه كانت تذكر الله عز وجل في مصلاها، وقال بعدها أربع كلمات لو وزنت بما قالته تلك المدة لوزنتهن. فإذا التضعيف من أسبابه ما يكون عائدا إلى العمل نفسه، حيث دلت النصوص على أنه مضاعف وأن ثوابه عند الله سبحانه وتعالى مضاعف. كذلك من الأمور التي يتعلق بها التضعيف الزمان، أي الزمان الفاضل الزمان الشريف، لأن الله سبحانه وتعالى خص أزمنة بمزيد فضل وميزها بمزيد بركة. ومن ذلكم هذا الشهر الكريم والموسم العظيم الذي نستقبله ودنت أيامه، نسأل الله الكريم أن يبلغنا جميعا إياه على أحسن ما يكون من طاعة وتقرب لله سبحانه وتعالى. فهو موسم من مواسم التضعيف، وفيه ليلة واحدة، انظر التضعيف المتعلق بالزمان، ليلة واحدة خير من ألف شهر، ليلة واحدة خير من ألف شهر. ألف شهر تعادل بحساب السنوات أكثر من 80 سنة، ليلة واحدة أجرها وأجر العمل فيها خير من أكثر من 80 سنة. هذا تضعيف عائد إلى الزمان. فالحديث يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، أي العشر الأول من شهر ذي الحجة. فإذا هناك تضعيف عائد إلى الزمان، فالله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار. ومن ذلكم أنه خص بعض الأزمنة بمزيد فضله وعظيم منه وجزيل ثوابه، فكان العمل فيها مضاعفا والأجر فيها جزيلا. فليلة القدر خير الليالي، ويوم عرفة خير الأيام، ويوم عرفة خير الأيام. وفي ليلة القدر لله سبحانه وتعالى فيها منح وعطايا ومنن عظام يمن بها على من يشاء من عباده. وأيضا في يوم عرفة ذلك اليوم المبارك وفي تلك العشية المباركة لله سبحانه وتعالى فيها منن عظام وعطايا جزال. ويوم عرفة هو أكثر أيام الله سبحانه وتعالى التي يكون له فيها عتقاء من النار. فإذا هناك تفضيل أو تضعيف في الثواب والأجر عائد إلى الزمان، وهناك تضعيف عائد إلى المكان، هناك تضعيف عائد إلى المكان، مثل قول نبينا عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والمسجد الحرام خير من 100,000 صلاة فيما سواه. إذن هذا تضعيف في الثواب عائد إلى المكان، فالصلاة في المسجد الحرام 100,000 تضعيف عظيم، والصلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة، والصلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة، فهذا تضعيف عائد إلى المكان. والأمر الخامس مما ذكره رحمه الله تعالى التضعيف العائد إلى الأثر، أي آثار العمل وما يثمره العمل من نتائج عظيمة ومباركة فهذه أيضا فيها تضعيف لا حد له، والله سبحانه وتعالى يقول في سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فآثار العمل تكتب، حسنة تلك الآثار أو سيئة. فإذا وفق الله سبحانه وتعالى العامل للقيام بأعمال لها آثار، فإن هذه الآثار كلما امتدت وكلما توالت تضاعف أجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى بحسب تلك الآثار. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقال: الدال على الخير كفاعله. وهذا يبين المكانة العظيمة لنشر العلم وبيانه وإيصاله للناس وإفادتهم به، فكم في ذلك من الخير وكم في ذلك من الأجر والثواب يناله العالم في حياته ويناله بعد وفاته. كلما استفاد مستفيد أو تعلم متعلم أو تفقه متفقه على كتبه ومؤلفاته ورسائله ونصائحه وبيانه وتوجيهاته. وقديما كانوا يقولون: الكتاب ولدك المخلد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها علم ينتفع به. فقالوا: الكتاب ولدك المخلد. وفي زماننا هذا تيسرت وسائل حفظ الصوت، وسائل حفظ الصوت، فأصبح العالم يموت ويبقى صوته. الإمام ابن باز رحمة الله عليه والإمام ابن عثيمين والإمام الألباني وغير من أهل العلم أصواتهم موجودة فيها علومهم وبيانهم ونصحهم وتوجيههم، ولا يزال طلبة العلم يستمعون إلى علومهم بأصواتهم ويستفيدون منها. فهذا النفع بإيصال العلم إلى الناس، سواء ببيان العالم أو بإيصال علم العالم إلى الآخرين، قد لا يكون الإنسان عالما لكن يوصل علم العالم إلى الآخرين، إما بإيصال كتاب أو شريط نافع أو دلالة طالب علم إلى مجلس علم. كم في هذا من الآثار المباركة. أحيانا يوفق شخص إلى أن يحث شخصا على طلب العلم، يرى صغيرا فيحثه على العلم ويرغبه في العلم فينشرح صدره ويقبل على العلم، فيكتب لهذا الذي دله على هذا الخير أجره، والله واسع عليم سبحانه وتعالى، والدال على الخير كفاعله. فإذا هذا باب عظيم جدا من مضاعفة الأجور يغفل عنه الإنسان. والنفع المتعدي أعظم من النفع القاصر. عندما يفتح للناس مجالات أو أبواب، سواء في مجال العلم أو مجال أيضا نفقة الأموال، قد يكون شخص لا مال عنده لكنه يحدث صاحب مال بطريقة سديدة جيدة في نفقة هذا المال وبذله، فيعمل بها، فيكتب لهذا الفقير والمعدم أجر ذلك المنفق، لأن الدال على الخير كفاعله، والله واسع عليم سبحانه وتعالى. فهذا باب عظيم جدا حقيقة يجدر بالمسلم أن يعتني به. والرجل قد يقول الكلمة لا يلقي لها بالا يرتفع بها عند الله عالي الدرجات ورفيع المنازل. وهذا أيضا من هذا الباب، باب المضاعفة بالكلمة الصادقة الناصح فيها لعباد الله التي يكون نابعة عن صدق وعن إخلاص وعن حرص على نفع العباد، إذن هذا باب من باب المضاعفة وهو باب الآثار، ويسميه بعض العلماء عمر الإنسان الثاني. الإنسان له عمران في أعماله، وقت حياته الأعمال التي يقدمها، وبعد مماته آثار أعماله، آثار أعماله. والموفق من عباد الله سبحانه وتعالى من تكون همته في عمله ليست قاصرة على أجر يحصله على عمله في وقته، بل تطمح نفسه إلى أعمال وأجور يحصلها بعد وفاته. وهذا هو التخطيط النافع المفيد غاية الفائدة للعبد، أن يخطط لشيء يحصل أجوره وثوابه إلى ما حد، إلى ما لا حد له ولا عد. ومن عجائب الأمر أن من الناس من يمشي على قدميه في الأرض صحيحا معافى، ويمر عليه الأيام بل والشهور والسنوات وربما لا يحصل أجرا بل يكتسب إثما ووزرا، وآخرون تحت التراب توفاهم الله سبحانه وتعالى من سنوات طويلة ومن أعمار مديدة، وهم كل يوم يحصلون أجورا، كل يوم يحصلون أجورا وثوابا، وهذا يمشي على قدميه صحيحا معافى، ويمر عليه اليوم والاثنين والثلاثة والشهر والشهرين والثلاثة والسنة والسنتين والثلاث، ولا يحصل أجرا بل يحصل عيادا بالله وزرا وإثما، وذاك ميت في قبره والأجور عليه تتوالى كل يوم. وهذا وفقه الله سبحانه وتعالى في حياته إلى العناية بهذا الجانب الذي هو باب تضعيف الأجر الذي يتعلق بآثار العمل، آثار العمل. وهذا جانب حقيقة ينبغي على العبد أن يتفقه فيه، وأن يحرص أن يجعل له نصيبا، يحرص على أن يجعل له نصيبا، لأنه سيأتي عليه يوم وتنتهي مدة في هذه الحياة، فيحرص على أن مدة تنتهي في هذه الحياة ويبقى الأجر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فإذا هذه مجالات خمسة للتضعيف، تضعيف الثواب: الأول يتعلق بالعامل، والثاني بالعمل نفسه، والثالث بزمانه، والرابع بمكانه، والخامس بآثاره. وبعد هذا الإجمال شرع رحمه الله تعالى بالتفصيل تقعيدا لهذا الأمر وتأصيلا. نعم.
فمن أهم أسباب المضاعفة إذا حقق العبد في عمله الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، فالعمل إذا كان من الأعمال المشروعة وقصد العبد به رضا ربه وثوابه، وحقق هذا القصد بأن يجعله هو الداعي له إلى العمل وهو الغاية لعمله، بأن يكون عمله صادرا عن إيمان بالله ورسوله، وأن يكون الداعي له لأجل أمر الشارع، وأن يكون القصد منه وجه الله ورضاه، كما ورد في عدة آيات وأحاديث هذا المعنى، كقوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، أي المتقين لله في عملهم بتحقيق الإخلاص والمتابعة. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وغيرها من النصوص. والقليل من العمل مع الإخلاص الكامل يرجح بالكثير الذي لم يصل إلى مرتبته في قوة الإخلاص، ولهذا كانت الأعمال الظاهرة تتفاضل عند الله بتفاضل ما يقوم بالقلوب من الإيمان والإخلاص. ويدخل في الأعمال الصالحة التي تتفاضل بتفاضل الإخلاص ترك ما تشتهيه النفوس من الشهوات المحرمة إذا تركها خالصا من قلبه ولم يكن لتركها من الدواعي غير الإخلاص. وقصة أصحاب الغار شاهدة بذلك.
قال رحمه الله: فمن أهم أسباب المضاعفة إذا حقق العبد في عمله الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أهم سبب للمضاعفة في العمل، أن يكون العامل في عمله مخلصا لله سبحانه وتعالى متبعا للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. بل إن هذين الأمرين شرط قبول الأعمال، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى عمل عامل قل أو كثر إلا إذا كان قائما على هذين الشرطين العظيمين: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قد جمع الله بينهما في قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي ليكن في عمله متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم مخلصا لله عز وجل. فالعبرة بالأعمال ليس بمجرد كثرتها وتوافرها وتعددها، وإنما العبرة بالأعمال بحسنها، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل أكثر عملا، لأن العبرة بحسن العمل. وفي الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لحبه معاذ أن لا يدعه دبر كل صلاة، قال أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولم يقل وكثرة عبادتك، لأن العبرة بالحسن، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفي معنى هذه الآية الكريمة قال الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. فالإخلاص لله سبحانه وتعالى فيه بركة عظيمة، وقليل من العمل بإخلاص للمعبود خير من كثير بلا إخلاص، خير من كثير بلا إخلاص. فالإخلاص ينمي العمل ويضاعفه، ويكون سببا لبركته وعظم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا كما سيأتي عند الشيخ رحمه الله، تتضاعف الأجور وإن كانت صورة العمل واحدة بحسب ما قام في قلوب أصحابها من إخلاص لله. حتى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الناس يتفاوتون في لا إله إلا الله عندما يقولونها، وتتفاوت منازلهم فيها. وهذا يبين لك حديث البطاقة الذي قد يشكل معناه على بعض الناس. قال عليه الصلاة والسلام: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيقال له: أتنكر من ذلك شيء؟ فيقول: لا يا رب. فيقال له: هل عندك حسنة؟ فيهاب الرجل يقول: لا. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله. فيقول الرجل: يا رب، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ بطاقة واحدة فيها لا إله إلا الله، وسجلات عددها 99 سجلا، كل سجل مد البصر، كلها ذنوب. قال: ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قال: إنك لا تظلم. فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة، وهذا من الدلائل أن الميزان الذي ينصب يوم القيامة له كفتان: كفة توضع فيها الحسنات، وكفة توضع فيها السيئات، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. قال: وضعت أو توضع الحسنات فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة فثقلت البطاقة وطاشت السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. ثقلت البطاقة التي فيها لا إله إلا الله وطاشت السجلات، ما سبب هذا الثقل مع أنه دلت نصوص أخرى أن هناك ممن يقول لا إله إلا الله وهو من أهل التوحيد يدخل النار بسبب ذنوبه ويعذب في النار وقتا وأمدا بسبب ذنوبه، وهذا عليه شواهد ودلائل كثيرة جدا، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في الصحيح: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، إذن هناك من أهل لا إله إلا الله من أهل التوحيد يدخلون النار بسبب الذنوب، وصاحب هذا البطاقة ثقلت بطاقته، إذن هذا له سبب، هذا الثقل له سبب يدل على أن الأعمال تتضاعف مضاعفة عجيبة لا حد لها بحسب ما قام بقلب العامل. ولهذا يتفاوت الناس تفاوتا عظيما حتى في قول لا إله إلا الله، يتفاوت الناس تفاوتا عظيما حتى في قول لا إله إلا الله، هناك من يقولها مخلصا صادقا من قلبه مستوفيا شروطها، هناك من يقولها ويأتي بأمور تنقص كمالها، وهناك من يقولها ويأتي بأمور تنقضها من أصلها، وهناك من يقولها بلسانه ولم يقم في قلبه شيء من حقائقها، كما هو الشأن في حال المنافقين الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله بألسنتهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قولهم آمنا هذا باللسان ولم يقم في القلب شيء من حقائق الإيمان. فإذا باب التضعيف إلى أضعاف لا حد لها عائد لما قام في القلوب، فتكون صورة العمل واحدة، الركوع هو الركوع والسجود هو السجود ومدة العمل هي مدة العمل، لكن بين العملين تفاوت عظيم بحسب ما قام في القلب من إخلاص وصدق وغير ذلك من الحقائق، حقائق الإيمان التي تكون في قلوب المؤمنين. كذلك جانب المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم والحرص على ترسم خطاه والسير على نهجه، قليل من العمل يقوم به العبد موافقا به السنة خير من كثير من العمل لا أصل له ولا أساس في شرع الله. ولهذا قال السلف رحمهم الله قديما: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصاد في سنة، تأتي بعمل مقتصد قليل ويسير توافق فيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام خير من ليالي وأيام يمضيها الإنسان في أعمال لا أصل لها في هديه صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، إما لفقد الإخلاص أو لفقد الاتباع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا العمل يتفاوت قبولا وردا، وأيضا يتفاوت تضعيفا وثوابا وأجرا عند الله سبحانه وتعالى بحسب التوفيق للاتباع والاقتداء والاهتداء بهدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: فالعمل إذا كان من الأعمال المشروعة، العمل إذا كان من الأعمال المشروعة، هذا قيد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان من الأعمال المشروعة أي ثبت به هدي عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وقصد العبد به رضا
ربه وثوابه، أي أخلص فيه وابتغى بالعمل وجه الله وحقق هذا القصد، وحقق هذا القصد بأن يجعله هو الداعي له إلى العمل. لماذا يقوم بهذا العمل؟ ما الداعي له؟ ما السبب الذي دفعه لقيامه؟ طلب ثواب الله سبحانه وتعالى. قال يجعل، يحقق بأن يجعل هذا هو الداعي للعمل، يخرج من بيته حين يخرج وهو ليس له قصد وليس له مراد إلا هذا، يطلب ثواب الله. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أراد الآخرة، هذا قيد الإخلاص، وسعى لها سعيها، هذا قيد الاتباع. السعي، سعي الآخرة هو الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام والأعمال التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم. أراد الآخرة مخلصا، سعى لها سعيها متبعا مقتديا بهدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وأقام ذلك على الإيمان، فأولئك كان سعيهم مشكورا، أي أولئك هم الذين يشكر الله عملهم ويقبل طاعاتهم ويثيبهم عليها عظيم الثواب. قال بأن يجعله هو الداعي له إلى العمل وهو الغاية لعمله. تأمل، يجعل الإخلاص و الموافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه هو الداعي للعمل، ويجعل ذلك هو الغاية لعمله، فيكون مبدأ العمل ومنتهى، وكل ما يكون أثناء العمل يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى ويتبع فيه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال بأن يكون عمله صادرا عن إيمان بالله ورسوله، وأن يكون الداعي له لأجل أمر الشرع، وأن يكون القصد منه وجه الله ورضاه. تأمل هذه الثلاث التي ذكرها، فإنها مجتمعة في آية الإسراء التي مر ذكرها آنفا. قال، نعيدها، قال بأن يكون عمله صادرا عن إيمان بالله ورسوله، وأن يكون الداعي له لأجل أمر الشارع، وأن يكون القصد منه وجه الله ورضاه. هذه الثلاث مجتمعة في قوله: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، أي أن السعي يكون مشكورا مرضيا مثابا عليه عند الله متقبلا إذا قام على هذه الأمور الثلاث: أن يكون عن إيمان بالله ورسوله، وأن يكون الداعي له لأجل أمر الشارع وسعى لها سعيها، وأن يكون القصد منه وجه الله ورضاه، ومن أراد الآخرة. قال: كما ورد في عدة آيات وأحاديث هذا المعنى، كما ورد في عدة آيات وأحاديث هذا المعنى، كقوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. قال مبينا معنى الآية: أي المتقين لله في عملهم بتحقيق الإخلاص والمتابعة، بتحقيق الإخلاص والمتابعة. وذكر رحمه الله تعالى في كتابه التفسير عند تفسير لهذه الآية أن هذا بإجماع أهل العلم في معنى هذه الآية: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. ما المراد بالمتقين؟ الذين يتقبل الله سبحانه وتعالى منهم أعماله، أي الذي اتقوه في العمل. إنما يتقبل الله من المتقين، أي الذين اتقوه سبحانه وتعالى في العمل. وكيف تكون تقواه في العمل؟ بأن يقع خالصا لله، وأن يكون موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة تقوى الله في العمل، أن يكون خالصا لله، لا يريد به رياء ولا سمعة ولا حطام دنيا ولا غير ذلك من المقاصد، بل يريد به وجه الله سبحانه وتعالى وثوابه وأجره. فهذا من تحقيق تقوى الله في العمل. ومن تحقيق تقوى الله في العمل أن يكون العمل موافقا للهدي مطابقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اتقى الله في عمله فجاء العمل خالصا للمعبود موافقا لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم تقبل الله منه، إنما يتقبل الله من المتقين. وقد قال طلق بن حبيب رحمه الله تعالى في تعريفه للتقوى، وكما قال غير واحد من أهل العلم أجمع تعريف قيل في التقوى، قال رحمه الله: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. فنبه على الأمرين اللذين تتحقق بهما التقوى في العمل: المتابعة في قوله على نور، والإخلاص رجاء ثواب الله وخوف عقاب الله، فهو يعمل لله سبحانه وتعالى يرجو ثوابه ويخاف عقابه. فهذه حقيقة التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى في الأعمال الذي لا تقبل الأعمال إلا به، أن تكون الأعمال خالصة لله سبحانه وتعالى، وأن تكون صوابا على هدي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فإذا افتقد العمل الإخلاص أو افتقد المتابعة لم يقبل، أو افتقدهما معا. وبهذا يعلم أن أقسام الناس في هذا الباب أربعة: قسم الأول أهل الإخلاص المتابعة، وهم وحدهم الذين تتقبل أعمالهم. والقسم الثاني إخلاص بلا متابعة، والثالث متابعة بلا إخلاص، والرابع لا إخلاص ولا متابعة، والثلاثة الأخيرون كلهم لا تقبل أعمالهم. من أخلص ولم يتابع لم يقبل، لقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن تابع ولم يخلص لم يقبل، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ومن لم يخلص ولم يتابع لم يقبل. فلا يقبل إلا عمل المتقين، وهم الذين أخلصوا دينهم لله تبارك وتعالى واتبعوا فيه هدي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكر رحمه الله تعالى دليلا آخر ويتعلق بالصيام. بلغنا الله شهره ووفقنا لصيامه إيمانا واحتسابا. قال: وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه أربع أو ثلاثة أمور فيها غفران ما تقدم من الذنوب في, 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 في موسم رمضان المبارك: قيامه إيمانا واحتسابا، صيامه إيمانا واحتسابا، قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. في كل ذلك قال عليه الصلاة والسلام: غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن قيد الصيام والقيام بهذا القيد: إيمانا واحتسابا. فإذا فقد هذا القيد ولم يتوفر هذا القيد ولم يوجد هذا القيد، كيف تكون حال الصائم وكيف تكون حال القائم؟ رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والنصب. فإذا هذا قيد لا بد منه في العمل، وإذا وجد تقبل العمل، وإذا وجد ضعف الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، وقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الباب إيمانا واحتسابا أين مكانه؟ إيمانا واحتسابا. هذه الجملة أين مكانها في العبد؟ في القلب، مكانها في القلب، ليست في صورة العمل الظاهرة. قيام رمضان إيمانا واحتسابا، الإيمان والاحتساب مكانه القلب. فعاد القبول والتضعيف والثواب الجزيل إلى ما قام في القلب، ما قام في القلب من إخلاص، ما قام في القلب من صدق، ما قام في القلب من احتساب، ما وجد في القلب من إيمان. فهذا قيد يترتب عليه التضعيف في الأعمال.
ثم قال رحمه الله تعالى: وغيرها من النصوص، أي الدالة على أن الأعمال لا تتقبل إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى فيها، بأن تكون خالصة لله، موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قائمة على الإيمان بالله عز وجل واحتساب أجره وثوابه سبحانه وتعالى. قال: والقليل من العمل مع الإخلاص الكامل يرجح بالكثير الذي لم يصل إلى مرتبته في قوة الإخلاص. وهذه قاعدة في هذا الباب، ورسالته هذه تضمنت قواعد مفيدة جدا ذكرها في مواضع من هذه الرسالة، من بينها هذه القاعدة: القليل من العمل مع الإخلاص الكامل يرجح بالكثير الذي لم يصل إلى مرتبته في قوة الإخلاص. وهذا فيه التنبيه منه رحمه الله تعالى إلى أن أهل الإخلاص يتفاوتون أيضا في إخلاصهم، يتفاوتون في إخلاصهم، كل يوصف بأنه مخلص، لكن درجة الإخلاص وقوته وتمكنه في القلب ورسوخه وثباته يتفاوت فيه أهله تفاوتا عظيما. ولا يمكن أن يكون إخلاص المقربين كإخلاص من دونهم من أحد الناس، والعمل لا يقبل إلا بالإخلاص، العمل لا يقبل إلا بالإخلاص، لكن يتفاوت أهله فيه تفاوتا عظيما. ولهذا قال: والقليل من العمل مع الإخلاص الكامل يرجح بالكثير الذي لم يصل إلى مرتبته في قوة الإخلاص، إلى مرتبته في قوة الإخلاص. إذن صورة العمل الظاهرة قد تكون واحدة، هذه مثلا الصلاة ركوعها واحد وسجودها واحد وأعمالها واحدة، كلهم يصلي خلف إمام واحد، لكن هذا المصلي وذاك المصلي يتفاوتون في الأجر تفاوتا عظيما بحسب ما قام في قلوبهم من الإخلاص وقوته. قال: ولهذا كانت الأعمال الظاهرة تتفاضل عند الله بتفاضل ما يقوم بالقلوب من الإيمان والإخلاص. ولهذا كانت الأعمال الظاهرة تتفاضل عند الله بتفاضل ما يقوم بالقلوب من الإيمان والإخلاص. فما يقوم في القلوب من إخلاص للمعبود وإيمان به تبارك وتعالى واحتساب لأجره وثوابه له أثره العظيم وتأثيره البالغ في رفعة درجات العامل وعظم ثوابه عند الله تبارك وتعالى. ثم تحدث رحمه الله عن جانب آخر يتعلق بالإخلاص، وهو الإخلاص لله تبارك وتعالى في ترك المحرمات وترك ما تشتهيه النفوس مما يغضب الله سبحانه وتعالى ويسخطه جل وعلا. ومن المعلوم أن الناس في هذا الباب يتفاوتون تفاوتا عظيما في تركهم من المعاصي. بعضهم يترك المعصية حفاظا على جسمه، يترك بعض المعاصي حفاظا على جسمه أو نحو ذلك. ومنهم من يترك المعصية لا يتركها إلا لأجل الله،
ولم يقم في قلبه حين تركها إلا لأجل الله سبحانه وتعالى، مثل قصة الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار. وهذا الموضوع فيها شيء من التفاصيل التي تحتاج شيئا من الوقت، فنرجع الحديث عنه إلى لقاء الغد بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى أن يجعل أعمالنا كلها له خالصة ولهدي نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم موافقة، وأن يتقبلها منا بقبول حسن، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب، وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: هل السيئات كذلك تتضاعف كما أن الحسنات تتضاعف؟
السيئات كل سيئة بمثلها، كل سيئة بمثلها، لكن السيئة في الوقت الفاضل وفي الزمان الفاضل تكون مغلظة بالكيفية لا بالكمية، فالعقوبة على السيئة في المكان الفاضل أو الزمان الفاضل أعظم، والعقوبة عليها أغلظ، لأن العقوبة على الذنب ترجع إلى الأمور التي احتفت بالذنب، فالعقوبة عليه ترجع إلى جنسه، جنس الذنب، وترجع أيضا إلى الأمور التي تحتف بالذنب. ويعتبر في هذا الباب على سبيل المثال الزنا، الزنا ممن لم يقم فيه داعي الشهوة أعظم ممن قام فيه داعي الشهوة، وكل منهم معاقب، وكل منهم مرتكب كبيرة. لكن في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. وذكر منهم أشيمط زان، يعني رجل مسن ويقع في الزنا مع أنه الداعي ضعف، الداعي ضعف، مما يدل على فساد عظيم فيه. كذلكم في أمور أخرى تحتف به، الزنا بقريبة الإنسان أو قريبة الدار أعظم من البعيدة لما احتف به من أمور. فالشاهد أن العمل السيء أو المعصية يغلظ ثوابها وعقوبتها وتعظم عند الله سبحانه وتعالى بحسب الأمور، إما الزمان أو المكان أو العمل أو الأمور المحتفة به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ثم أيها الإخوة الكرام، الحديث في هذا المجلس ومجالس تتبعه إن شاء الله عن رسالة قيمة، بل مسألة عظيمة للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، جاءت في ضمن الجامع لفتاويه رحمه الله تعالى، حول الأسباب والأعمال التي تتضاعف بها الأجور ويتضاعف بها الثواب. وهذا باب من الفقه عظيم المكانة، جليل المنزلة، رفيع القدر، ويحتاج إلى معرفته كل مسلم ومسلمة، فما أشد حاجتنا إلى أن نفقه هذا الباب العظيم الشريف، باب الأسباب والأعمال التي تتضاعف بها الأجور ويزيد بها الثواب، بحيث تكون صورة العمل واحدة عند هذا وذاك، لكن للأول من الأجر والثواب العظيم والأجر الجزيل عند الله تبارك وتعالى ما لا يدركه الثاني ولا يبلغه، لتحقيق هذه الأسباب التي تتضاعف بها الأجور، بحيث تكون صورة العمل الظاهرة واحدة لكن يتفاوت الأجر بين العاملين تفاوتا عظيما بحسب التوفيق لهذه الأسباب أو عدمه. والشيخ رحمه الله تعالى أورد سؤالا طرح حول هذا الموضوع، ما هي الأسباب والأعمال التي تتضاعف بها الأجور أو يتضاعف بها الثواب، وأجاب عنه. فيحتمل أن يكون سأله سائل، ويحتمل أن يكون رحمه الله تعالى طرح السؤال وأجاب عليه. وأيا كان الأمر، فإن الجواب الذي أورده رحمه الله تعالى مع اختصاره ووجازته أتى على جوامع هذا الباب الشريف ومهماته، واعتنى فيه رحمه الله تعالى عناية بالغة بالتقعيد والتأصيل، ولم يعتني بجانب البسط والتفصيل، لأن مقام ذلك أوسع ومجاله أرحب. فاعتنى رحمه الله تعالى عناية بالغة بالتأصيل وذكر القواعد والأصول الكلية الجامعة في هذا الباب، مع إشارة إلى بعض الأمثلة التي يتضح بها المقصود ويتبين بها المراد، وأفاد كثيرا وأجاد رحمه الله تعالى. وها أنا في هذا المقام أذكر الجميع بأهمية نشر هذه الرسالة على نطاق واسع، ولا سيما ونحن نستقبل موسما كريما وشهرا فاضلا من مواسم التجارة الرابحة وتضاعف الأجر والثواب، فحقيقة العناية بنشر هذه الرسالة ولا سيما في هذا الوقت من أهم ما يكون، تذكيرا وتبصيرا وتعليما وتنبيها، ويكون مجال نشرها من خلال طبعها ومن خلال أيضا عناية الخطبة ببيان مضامينها، وكذلك في الدروس وغير ذلك من المجالات والوسائل التي تصل من خلالها هذه الفوائد العظيمة الثمينة النفيسة. وهي مع أهميتها وعظم مكانتها قليلة الانتشار حتى بين طلبة العلم فضلا عن غيرهم، وهذا مما يؤكد أهمية العناية بنشر هذه الرسالة. ويوجد لهذه الرسالة شرح مفرد مطبوع للشيخ الفاضل محمد بن إبراهيم الحمد، أوضح فيه مضامين هذه الرسالة وذكر الشواهد والدلائل، فأفاد جزاه الله خيرا وأجاد. وهو شرحه لهذه الرسالة مطبوع وفيه نفع وفائدة عظيمة. ونبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى، سائلينه سبحانه وتعالى أن يكتب لنا الإخلاص والتوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما فعليه التوكل والاعتماد، وهو المرجو والمسؤول سبحانه وتعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سئل الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: ما هي الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب؟ فأجاب رحمه الله بقوله: الجواب وبالله التوفيق، أما مضاعفة العمل بالحسنة إلى عشر أمثالها فهذا لا بد منه في كل عمل صالح، كما قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وأما المضاعفة بزيادة عن ذلك وهي مراد السائل فلها أسباب، إما متعلقة بالعامل أو بالعمل نفسه أو بزمانه أو بمكانه وآثاره.
نعم. ذكر الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى أولا نص السؤال المطروح، ألا وهو: ما هي الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب؟ ما هي الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب؟ أي ما هي الأسباب التي يطلب من العامل أن يبذلها وأن يقوم بها لتكون سببا لمضاعفة أجره على عمله، لتكون سببا لمضاعفة الأجر على العمل، لأن الأعمال الصالحات تتضاعف أجورها ويزيد ثوابها عند الله سبحانه وتعالى بناء على أسباب وأمور يوفق الله سبحانه وتعالى العاملين للقيام بها. فما هي الأسباب والأعمال التي يطلب من العامل أن يقوم بها لتكون سببا في مضاعفة الأجر؟ وكما قدمت، هذا الأمر حقيق بالعناية به فقها وبصيرة، لأنك إذا وفقت لفهم هذا الأمر والعناية بفهمه تكون صورة العمل هي نفسها، لكن بقيامك هذه الأسباب وعنايتك بها تتضاعف الأجور مضاعفة لا حد لها، والله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء. فهذا جانب من الفقه مهم جدا للغاية. وها أنت ترى
أرباب الدنيا وتجارها كيف يبحثون بحثا دقيقا عن الأسباب التي يترتب عليها مضاعفة الأرباح وتحصيل المكاسب الكبيرة الطائلة، يعتنى بهذا عناية دقيقة. وتجار الآخرة الذين يطمعون بالأجور المضاعفة والثواب الجزيل والأرباح الكبيرة يهمهم جدا معرفة هذه الأسباب والأعمال التي إذا وفق لها العامل ضعف له الأجر أضعافا كثيرة وحصل عليه أجورا عظيمة. فأجاب رحمه الله على هذا السؤال جوابا وافيا، فقال: الجواب وبالله التوفيق. الجواب وبالله التوفيق، وقوله بالله التوفيق نظير ما جاء في قوله تعالى: وما توفيقي إلا بالله، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فالتوفيق بيد الله جل وعلا لا شريك له، واستحضار هذا الأمر بين يدي مسائل العلم وأمور العمل مهم للغاية. وبالله التوفيق، أي توفيقي بيد الله عز وجل، إن كان علما فلن تنال صائبه ولن توفق لسديده إلا بتوفيق من الله عز وجل ومن، وإن كان عملا لن توفق لصالحه ومقبوله إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فالتوفيق بيد الله عز وجل لا شريك له. قال: أما مضاعفة العمل بالحسنة إلى عشر أمثالها فهذا لا بد منه في كل عمل صالح، لا بد منه في كل عمل صالح، لأن الله سبحانه وتعالى كتب الحسنات الحسنة بعشر أمثالها، هذا لا بد منه في كل عمل صالح. كل عمل صالح يقوم به العبد له عن كل عمل عشر حسنات، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في قراءة القرآن: كان له بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فكل عمل صالح قل أو كثر الحسنة بعشر أمثالها. ومن شواهد ذلكم قول الله سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وبين رحمه الله تعالى أن هذا ليس مقصود السائل، وهو أمر معروف أن العمل قل أو كثر العمل الصالح بعشر الحسنة بعشر أمثالها، والسيئة لا يجزى إلا بمثلها. فالله سبحانه وتعالى تفضل على العامل المحسن المطيع لله سبحانه وتعالى أن الحسنة بعشر أمثالها، لكن يقول هذا ليس هو، بين أن هذا ليس هو المراد، مراد السائل وليس المراد في موضع البحث والبيان هنا. قال: وأما المضاعفة بزيادة عن ذلك، عن العشر، أما المضاعفة بزيادة عن ذلك، أي عن العشر حسنات، الزيادة بكم؟ جاء في النصوص إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فهذه المضاعفات التي تكون للعامل على عمله ما سببها؟ ما الأعمال التي أوصلت إليها؟ قال: وأما المضاعفة بزيادة عن ذلك وهي مراد السائل فلها أسباب. أولا قوله رحمه الله: أما المضاعفة بزيادة عن ذلك، هذا يدل عليه دلائل، منها قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل
في كل سنبلة 100 حبة، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وأيضا قول الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وإن تك حسنة يضاعفها. فباب الحسنات هو باب مضاعفة وزيادة في الأجور، والله واسع عليم سبحانه وتعالى، يضاعف لمن يشاء. فحري بالعامل أن يعنى بفقه هذا الباب، باب المضاعفة، مضاعفة الحسنات ومضاعفة الأجور. جاء في الصحيح أو في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قوله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، هذا له أسباب، هذا له أسباب. إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، هذا له أسباب. وفق الله سبحانه وتعالى العاملين إلى القيام بها والإتيان بها، فحصلوا هذا التضعيف في الأجور. كذلكم ما جاء في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. جاء في صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بناقة مخطومة، قال: هذه في سبيل الله. قال له عليه الصلاة والسلام: لك بها في الجنة 700 ناقة. فهذه مضاعفة، هذه مضاعفة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. والشيخ رحمه الله يعتني هنا في هذه المسألة ببيان الأسباب والأعمال التي تكون بها هذه المضاعفة ونيل هذا التضعيف العظيم في الأجور. قال: وأما المضاعفة بزيادة عن ذلك وهي مراد السائل فلها أسباب، فلها أسباب، إما متعلقة بالعامل أو بالعمل نفسه، أو متعلقة بالعمل نفسه أو بزمانه أو بمكانه وآثاره. فهذه الآن 5 أمور تتعلق بها المضاعفة، تتعلق بها المضاعفة. الأمر الأول لها تعلق بالعامل، العامل من حيث إخلاصه لله سبحانه وتعالى في عمله، وسيأتي بسط ذلك وبيانه عند المصنف رحمه الله تعالى، ومن حيث متابعته للرسول عليه الصلاة والسلام، من حيث صدقه مع الله جل وعلا واجتماع إرادته وهمته على هذا العمل متقربا به إلى الله جل وعلا. فالمضاعفة تكون أولا من جهة العامل، وثانيا تكون من جهة العمل نفسه. فهناك أعمال معينة جاءت النصوص دالة على أن أجورها مضاعفة وأن ثوابها جزيل، ومن ذلك ما ذكره أهل العلم في باب الأذكار بالذكر المضاعف، أي المضاعف أجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى. انظر إلى التضعيف في قوله عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أيضا ما جاء في الحديث لما مر عليه الصلاة والسلام
بالمرأة التي جلست في مصلاها تسبح وتذكر الله، قال لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلته لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. فهذا ذكر مضاعف، معنى مضاعف أي أن ألفاظه قليلة وثوابه جزيل، وثوابه عند الله سبحانه وتعالى مضاعف. فهذه كانت تذكر الله عز وجل في مصلاها، وقال بعدها أربع كلمات لو وزنت بما قالته تلك المدة لوزنتهن. فإذا التضعيف من أسبابه ما يكون عائدا إلى العمل نفسه، حيث دلت النصوص على أنه مضاعف وأن ثوابه عند الله سبحانه وتعالى مضاعف. كذلك من الأمور التي يتعلق بها التضعيف الزمان، أي الزمان الفاضل الزمان الشريف، لأن الله سبحانه وتعالى خص أزمنة بمزيد فضل وميزها بمزيد بركة. ومن ذلكم هذا الشهر الكريم والموسم العظيم الذي نستقبله ودنت أيامه، نسأل الله الكريم أن يبلغنا جميعا إياه على أحسن ما يكون من طاعة وتقرب لله سبحانه وتعالى. فهو موسم من مواسم التضعيف، وفيه ليلة واحدة، انظر التضعيف المتعلق بالزمان، ليلة واحدة خير من ألف شهر، ليلة واحدة خير من ألف شهر. ألف شهر تعادل بحساب السنوات أكثر من 80 سنة، ليلة واحدة أجرها وأجر العمل فيها خير من أكثر من 80 سنة. هذا تضعيف عائد إلى الزمان. فالحديث يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، أي العشر الأول من شهر ذي الحجة. فإذا هناك تضعيف عائد إلى الزمان، فالله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار. ومن ذلكم أنه خص بعض الأزمنة بمزيد فضله وعظيم منه وجزيل ثوابه، فكان العمل فيها مضاعفا والأجر فيها جزيلا. فليلة القدر خير الليالي، ويوم عرفة خير الأيام، ويوم عرفة خير الأيام. وفي ليلة القدر لله سبحانه وتعالى فيها منح وعطايا ومنن عظام يمن بها على من يشاء من عباده. وأيضا في يوم عرفة ذلك اليوم المبارك وفي تلك العشية المباركة لله سبحانه وتعالى فيها منن عظام وعطايا جزال. ويوم عرفة هو أكثر أيام الله سبحانه وتعالى التي يكون له فيها عتقاء من النار. فإذا هناك تفضيل أو تضعيف في الثواب والأجر عائد إلى الزمان، وهناك تضعيف عائد إلى المكان، هناك تضعيف عائد إلى المكان، مثل قول نبينا عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. والمسجد الحرام خير من 100 ألف صلاة فيما سوى. إذن هذا تضعيف في الثواب عائد إلى المكان، فالصلاة في المسجد الحرام 100 ألف تضعيف عظيم، والصلاة في المسجد النبوي 1000 صلاة، والصلاة في المسجد النبوي 1000 صلاة، فهذا تضعيف عائد إلى المكان. والأمر الخامس مما ذكره رحمه الله تعالى التضعيف العائد إلى الأثر، أي آثار العمل وما يثمره العمل من نتائج عظيمة ومباركة، فهذه أيضا فيها تضعيف لا حد له. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فآثار العمل تكتب حسنة تلك الآثار أو سيئة، فإذا وفق الله سبحانه وتعالى العامل للقيام بأعمال لها آثار فإن هذه الآثار كلما امتدت وكلما توالت تضاعف أجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى بحسب تلك الآثار. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقال: الدال على الخير كفاعله. وهذا يبين المكانة العظيمة لنشر العلم وبيانه وإيصاله للناس وإفادتهم به، فكم في ذلك من الخير وكم في ذلك من الأجر والثواب يناله العالم في حياته ويناله بعد وفاته. كلما استفاد مستفيد أو تعلم متعلم أو تفقه متفقه على كتبه ومؤلفاته ورسائله ونصائحه وبيانه وتوجيهاته. وقديما كانوا يقولون: الكتاب ولدك المخلد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها علم ينتفع به. فقالوا: الكتاب ولدك المخلد. وفي زماننا هذا تيسرت وسائل حفظ الصوت، فأصبح العالم يموت ويبقى صوته. الإمام ابن باز رحمة الله عليه والإمام ابن عثيمين والإمام الألباني وغير من أهل العلم أصواتهم موجودة فيها علومهم وبيانهم ونصحهم وتوجيههم، ولا يزال طلبة العلم يستمعون إلى علومهم بأصواتهم ويستفيدون منها. فهذا النفع بإيصال العلم إلى الناس سواء ببيان العالم أو بإيصال علم العالم إلى الآخرين، قد لا يكون الإنسان عالما لكن يوصل علم العالم إلى الآخرين، إما بإيصال كتاب أو شريط نافع أو دلالة طالب علم إلى مجلس علم. كم في هذا من الآثار المباركة. أحيانا يوفق شخص إلى أن يحث شخصا على طلب العلم، يرى صغيرا فيحثه على العلم ويرغبه في العلم فينشرح صدره ويقبل على العلم، فيكتب لهذا الذي دله على هذا الخير أجره، والله واسع عليم سبحانه وتعالى، والدال على الخير كفاعله. فإذا هذا باب عظيم جدا من مضاعفة الأجور يغفل عنه الإنسان. والنفع المتعدي أعظم من النفع القاصر، عندما يفتح للناس مجالات أو أبواب سواء في مجال العلم أو مجال أيضا نفقة الأموال. قد يكون شخص لا مال عنده لكنه يحدث صاحب مال بطريقة سديدة جيدة في نفقة هذا المال وبذله، فيعمل بها فيكتب لهذا الفقير والمعدم أجر ذلك المنفق، لأن الدال على الخير كفاعله، والله واسع عليم سبحانه وتعالى. فهذا باب عظيم جدا حقيقة يجدر بالمسلم أن يعتني به. والرجل قد يقول الكلمة لا يلقي لها بالا يرتفع بها عند الله عالي الدرجات ورفيع المنازل. وهذا أيضا من هذا الباب، باب المضاعفة بالكلمة الصادقة الناصح فيها لعباد الله التي يكون نابعة عن صدق وعن إخلاص وعن حرص على نفع العباد. إذن هذا باب من باب المضاعفة وهو باب الآثار، ويسميه بعض العلماء عمر الإنسان الثاني. الإنسان له عمران في أعماله، وقت حياته الأعمال التي يقدمها، وبعد مماته آثار أعماله، آثار أعماله. والموفق من عباد الله سبحانه وتعالى من تكون همته في عمله ليست قاصرة على أجر يحصله على عمله في وقته، بل تطمح نفسه إلى أعمال وأجور يحصلها بعد وفاته. وهذا هو التخطيط النافع المفيد غاية الفائدة للعبد، أن يخطط لشيء يحصل أجوره وثوابه إلى ما حد، إلى ما لا حد له ولا عد. ومن عجائب الأمر أن من الناس من يمشي على قدميه في الأرض صحيحا معافى، ويمر عليه الأيام بل والشهور والسنوات وربما لا يحصل أجرا بل يكتسب إثما ووزرا، وآخرون تحت التراب توفاهم الله سبحانه وتعالى من سنوات طويلة ومن أعمار مديدة، وهم كل يوم يحصلون أجورا، كل يوم يحصلون أجورا وثوابا. وهذا يمشي على قدميه صحيحا معافى، ويمر عليه اليوم والاثنين والثلاثة والشهر والشهرين والثلاثة والسنة والسنتين والثلاث، ولا يحصل أجرا بل يحصل عيادا بالله وزرا وإثما، وذاك ميت في قبره والأجور عليه تتوالى كل يوم. وهذا وفقه الله سبحانه وتعالى في حياته إلى العناية بهذا الجانب الذي هو باب تضعيف الأجر الذي يتعلق بآثار العمل، آثار العمل. وهذا جانب حقيقة ينبغي على العبد أن يتفقه فيه، وأن يحرص أن يجعل له نصيبا، يحرص على أن يجعل له نصيبا، لأنه سيأتي عليه يوم وتنتهي مدة في هذه الحياة، فيحرص على أن مدة تنتهي في هذه الحياة ويبقى الأجر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فإذا هذه مجالات، مجالات خمسة للتضعيف، تضعيف الثواب: الأول يتعلق بالعامل، والثاني بالعمل نفسه، والثالث بزمانه، والرابع بمكانه، والخامس بآثاره. وبعد هذا الإجمال شرع رحمه الله تعالى بالتفصيل تقعيدا لهذا الأمر وتأصيلا. نعم.
فمن أهم أسباب المضاعفة إذا حقق العبد في عمله الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، فالعمل إذا كان من الأعمال المشروعة وقصد العبد به رضا ربه وثوابه، وحقق هذا القصد بأن يجعله هو الداعي له إلى العمل وهو الغاية لعمله، بأن يكون عمله صادرا عن إيمان بالله ورسوله، وأن يكون الداعي له لأجل أمر الشارع، وأن يكون القصد منه وجه الله ورضاه، كما ورد في عدة آيات وأحاديث هذا المعنى، كقوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، أي المتقين لله في عملهم بتحقيق الإخلاص والمتابعة. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وغيرها من النصوص. والقليل من العمل مع الإخلاص الكامل يرجح بالكثير، يرجح بالكثير الذي لم يصل إلى مرتبته في قوة الإخلاص. ولهذا كانت الأعمال الظاهرة تتفاضل عند الله بتفاضل ما يقوم بالقلوب من الإيمان والإخلاص. ويدخل في الأعمال الصالحة التي تتفاضل بتفاضل الإخلاص ترك ما تشتهيه النفوس من الشهوات المحرمة إذا تركها خالصا من قلبه، ولم يكن لتركها من الدواعي غير الإخلاص. وقصة أصحاب الغار شاهدة بذلك.
قال رحمه الله:
فمن أهم أسباب المضاعفة إذا حقق العبد في عمله الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أهم سبب للمضاعفة في العمل، أن يكون العامل في عمله مخلصا لله سبحانه وتعالى متبعا للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. بل إن هذين الأمرين شرط قبول الأعمال، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى عمل عامل قل أو كثر إلا إذا كان قائما على هذين الشرطين العظيمين، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قد جمع الله بينهما في قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي ليكن في عمله متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم مخلصا لله عز وجل. فالعبرة بالأعمال ليس بمجرد كثرتها وتوافرها وتعددها، وإنما العبرة بالأعمال بحسنها، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل أكثر عملا، لأن العبرة بحسن العمل. وفي الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لحبه معاذ أن لا يدعه دبر كل صلاة، قال أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولم يقل وكثرة عبادتك، لأن العبرة بالحسن، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفي معنى هذه الآية الكريمة قال الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. فالإخلاص لله سبحانه وتعالى فيه بركة عظيمة، وقليل من العمل بإخلاص للمعبود خير من كثير بلا إخلاص، خير من كثير بلا إخلاص. فالإخلاص ينمي العمل ويضاعفه، ويكون سببا لبركته وعظم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا كما سيأتي عند الشيخ رحمه الله، تتضاعف الأجور وإن كانت صورة العمل واحدة بحسب ما قام في قلوب أصحابها من إخلاص لله. حتى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الناس يتفاوتون في لا إله إلا الله عندما يقولونها، وتتفاوت منازلهم فيها. وهذا يبين لك حديث البطاقة الذي قد يشكل معناه على بعض الناس. قال عليه الصلاة والسلام: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيقال له: أتنكر من ذلك شيء؟ فيقول: لا يا رب. فيقال له: هل عندك حسنة؟ فيهاب الرجل يقول: لا. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله. فيقول الرجل: يا رب، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ بطاقة واحدة فيها لا إله إلا الله، وسجلات عددها 99 سجلا، كل سجل مد البصر، كلها ذنوب. قال: ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قال: إنك لا تظلم. فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة، وهذا من الدلائل أن الميزان الذي ينصب يوم القيامة له كفتان، كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. قال: فوضعت أو توضع الحسنات، فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فثقلت البطاقة وطاشت السجلات، ولا يثقل مع اسم الله شيء. ثقلت البطاقة التي فيها لا إله إلا الله وطاشت السجلات، ما سبب هذا الثقل؟
مع أنه دلت نصوص أخرى أن هناك ممن يقول لا إله إلا الله وهو من أهل التوحيد يدخل النار بسبب ذنوبه ويعذب في النار وقتا وأمدا بسبب ذنوبه، وهذا عليه شواهد ودلائل كثيرة جدا، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في الصحيح: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، إذن هناك من أهل لا إله إلا الله من أهل التوحيد يدخلون النار بسبب الذنوب، وصاحب هذا البطاقة ثقلت بطاقته، إذن هذا له سبب، هذا الثقل له سبب يدل على أن الأعمال تتضاعف مضاعفة عجيبة لا حد لها بحسب ما قام بقلب العامل. ولهذا يتفاوت الناس تفاوتا عظيما حتى في قول لا إله إلا الله، يتفاوت الناس تفاوتا عظيما حتى في قول لا إله إلا الله. هناك من يقولها مخلصا صادقا من قلبه مستوفيا شروطها، هناك من يقولها ويأتي بأمور تنقص كمالها، وهناك من يقولها ويأتي بأمور تنقضها من أصلها، وهناك من يقولها بلسانه ولم يقم في قلبه شيء من حقائقها، كما هو الشأن في حال المنافقين الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله بألسنتهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قولهم آمنا هذا باللسان ولم يقم في القلب شيء من حقائق الإيمان. فإذا باب التضعيف إلى أضعاف لا حد لها عائد لما قام في القلوب، فتكون صورة العمل واحدة، الركوع هو الركوع والسجود هو السجود ومدة العمل هي مدة العمل، لكن بين العملين تفاوت عظيم بحسب ما قام في القلب من إخلاص وصدق وغير ذلك من الحقائق، حقائق الإيمان التي تكون في قلوب المؤمنين. كذلك جانب المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم والحرص على ترسم خطاه والسير على نهجه، قليل من العمل يقوم به العبد موافقا به السنة خير من كثير من العمل لا أصل له ولا أساس في شرع الله. ولهذا قال السلف رحمهم الله قديما: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصاد في سنة، تأتي بعمل مقتصد قليل ويسير توافق فيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، خير من ليالي وأيام يمضيها الإنسان في أعمال لا أصل لها في هديه صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، إما لفقد الإخلاص أو لفقد الاتباع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا العمل يتفاوت قبولا وردا، وأيضا يتفاوت تضعيفا وثوابا وأجرا عند الله سبحانه وتعالى بحسب التوفيق للاتباع والاقتداء والاهتداء بهدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: فالعمل إذا كان من الأعمال المشروعة، العمل إذا كان من الأعمال المشروعة، هذا قيد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان من الأعمال المشروعة أي ثبت به هدي عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وقصد العبد به رضا ربه وثوابه أي أخلص فيه وابتغى بالعمل وجه الله وحقق هذا القصد، وحقق هذا القصد بأن يجعله هو الداعي له إلى العمل. لماذا يقوم بهذا العمل؟ ما الداعي له؟ ما السبب الذي دفعه لقيامه؟ طلب ثواب الله سبحانه وتعالى. قال يجعل يحقق بأن يجعل هذا هو الداعي للعمل، يخرج من بيته حين يخرج وهو ليس له قصد وليس له مراد إلا هذا، يطلب ثواب الله. وقد قال الله سبحانه وتعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أراد الآخرة، هذا قيد الإخلاص، وسعى لها سعيها، هذا قيد الاتباع. السعي سعي الآخرة هو الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام والأعمال التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم. أراد الآخرة مخلصا، سعى لها سعيها متبعا مقتديا بهدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وأقام ذلك على الإيمان، فأولئك كان سعيهم مشكورا، أي أولئك هم الذين يشكر الله عملهم ويقبل طاعاتهم ويثيبهم عليها عظيم الثواب. قال بأن يجعله هو الداعي له إلى العمل وهو الغاية لعمله. تأمل، يجعل الإخلاص والموافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه هو الداعي للعمل، ويجعل ذلك هو الغاية لعمله، فيكون مبدأ العمل ومنتهى وكل ما يكون أثناء العمل يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى ويتبع فيه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال بأن يكون عمله صادرا عن إيمان بالله ورسوله، وأن يكون الداعي له لأجل أمر الشرع، وأن يكون القصد منه وجه الله ورضاه. تأمل هذه الثلاث التي ذكرها، فإنها مجتمعة في آية الإسراء التي مر ذكرها آنفا. قال نعيدها، قال بأن يكون عمله صادرا عن إيمان بالله ورسوله، وأن يكون الداعي له لأجل أمر الشارع، وأن يكون القصد منه وجه الله ورضاه. هذه الثلاث مجتمعة في قوله ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، أي أن السعي يكون مشكورا مرضيا مثابا عليه عند الله متقبلا إذا قام على هذه الأمور الثلاث، أن يكون عن إيمان بالله ورسوله، وأن يكون الداعي له لأجل أمر الشارع وسعى لها سعيها، وأن يكون القصد منه وجه الله ورضاه ومن أراد الآخرة. قال كما ورد في عدة آيات وأحاديث هذا المعنى، كما ورد في عدة آيات وأحاديث هذا المعنى، كقوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. قال مبينا معنى الآية، أي المتقين لله في عملهم بتحقيق الإخلاص والمتابعة، بتحقيق الإخلاص والمتابعة. وذكر رحمه الله تعالى في كتابه التفسير عند تفسير لهذه الآية أن هذا بإجماع أهل العلم في معنى هذه الآية، إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. ما المراد بالمتقين؟ الذين يتقبل الله سبحانه وتعالى منهم أعماله، أي الذي اتقوه في العمل. إنما يتقبل الله من المتقين، أي الذين اتقوه سبحانه وتعالى في العمل. وكيف تكون تقواه في العمل؟ بأن يقع خالصا لله، وأن يكون موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة تقوى الله في العمل، أن يكون خالصا لله، لا يريد به رياء ولا سمعة ولا حطام دنيا ولا غير ذلك من المقاصد، بل يريد به وجه الله سبحانه وتعالى وثوابه وأجره. فهذا من تحقيق تقوى الله في العمل. ومن تحقيق تقوى الله في العمل أن يكون العمل موافقا للهدي، مطابقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اتقى الله في عمله، فمن اتقى الله في عمله فجاء العمل خالصا للمعبود موافقا لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم تقبل الله منه، إنما يتقبل الله من المتقين. وقد قال طلق بن حبيب رحمه الله تعالى في تعريفه للتقوى، وكما قال غير واحد من أهل العلم، أجمع تعريف قيل في التقوى، قال رحمه الله: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. فنبه على الأمرين اللذين تتحقق بهما التقوى في العمل: المتابعة في قوله على نور، والإخلاص رجاء ثواب الله وخوف عقاب الله، فهو يعمل لله سبحانه وتعالى يرجو ثوابه ويخاف عقابه. فهذه حقيقة التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى في الأعمال الذي لا تقبل الأعمال إلا به، أن تكون الأعمال خالصة لله سبحانه وتعالى، وأن تكون صوابا على هدي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فإذا افتقد العمل الإخلاص، أو افتقد المتابعة لم يقبل، أو افتقدهما معا. وبهذا يعلم أن أقسام الناس في هذا الباب أربعة: قسم الأول أهل الإخلاص المتابعة، وهم وحدهم الذين تتقبل أعمالهم. والقسم الثاني إخلاص بلا متابعة، والثالث متابعة بلا إخلاص، والرابع لا إخلاص ولا متابعة، والثلاثة الأخيرون كلهم لا تقبل أعمالهم. من أخلص ولم يتابع لم يقبل، لقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن تابع ولم يخلص لم يقبل، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ومن لم يخلص ولم يتابع لم يقبل. فلا يقبل إلا عمل المتقين، وهم الذين أخلصوا دينهم لله تبارك وتعالى، واتبعوا فيه هدي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكر رحمه الله تعالى دليلا آخر ويتعلق بالصيام: بلغنا الله شهره ووفقنا لصيامه إيمانا واحتسابا. قال: وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه أربع أو ثلاثة أمور فيها غفران ما تقدم من الذنوب في, 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 في موسم رمضان المبارك: قيامه إيمانا واحتسابا، صيامه إيمانا واحتسابا، قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. في كل ذلك قال عليه الصلاة والسلام: غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن قيد الصيام والقيام بهذا القيد: إيمانا واحتسابا. فإذا فقد هذا القيد ولم يتوفر هذا القيد ولم يوجد هذا القيد، كيف تكون حال الصائم وكيف تكون حال القائم؟ رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والنصب. فإذا هذا قيد لا بد منه في العمل، وإذا وجد تقبل العمل، وإذا وجد ضعف الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الباب إيمانا واحتسابا أين مكانه؟ إيمانا واحتسابا، هذه الجملة أين مكانها في العبد؟ في القلب، مكانها في القلب، ليست في صورة العمل الظاهرة. قيام رمضان إيمانا واحتسابا، الإيمان والاحتساب مكانه القلب. فعاد القبول والتضعيف والثواب الجزيل إلى ما قام في القلب، ما قام في القلب من إخلاص، ما قام في القلب من صدق، ما قام في القلب من احتساب، ما وجد في القلب من إيمان. فهذا قيد يترتب عليه التضعيف في الأعمال.
ثم قال رحمه الله تعالى: وغيرها من النصوص، أي الدالة على أن الأعمال لا تتقبل إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى فيها، بأن تكون خالصة لله، موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قائمة على الإيمان بالله عز وجل واحتساب أجره وثوابه سبحانه وتعالى. قال: والقليل من العمل مع الإخلاص الكامل يرجح بالكثير الذي لم يصل إلى مرتبته في قوة الإخلاص. وهذه قاعدة في هذا الباب، ورسالته هذه تضمنت قواعد مفيدة جدا ذكرها في مواضع من هذه الرسالة، من بينها هذه القاعدة: القليل من العمل مع الإخلاص الكامل يرجح بالكثير الذي لم يصل إلى مرتبته في قوة الإخلاص. وهذا فيه التنبيه منه رحمه الله تعالى إلى أن أهل الإخلاص يتفاوتون أيضا في إخلاصهم، يتفاوتون في إخلاصهم، كل يوصف بأنه مخلص، لكن درجة الإخلاص وقوته وتمكنه في القلب ورسوخه وثباته يتفاوت فيه أهله تفاوتا عظيما. ولا يمكن أن يكون إخلاص المقربين كإخلاص من دونهم من أحد الناس، والعمل لا يقبل إلا بالإخلاص، العمل لا يقبل إلا بالإخلاص، لكن يتفاوت أهله فيه تفاوتا عظيما. ولهذا قال: والقليل من العمل مع الإخلاص الكامل يرجح بالكثير الذي لم يصل إلى مرتبته في قوة الإخلاص، إلى مرتبته في قوة الإخلاص. إذن صورة العمل الظاهرة قد تكون واحدة، هذه مثلا الصلاة ركوعها واحد وسجودها واحد وأعمالها واحدة، كلهم يصلي خلف إمام واحد، لكن هذا المصلي وذاك المصلي يتفاوتون في الأجر تفاوتا عظيما بحسب ما قام في قلوبهم من الإخلاص وقوته. قال: ولهذا كانت الأعمال الظاهرة تتفاضل عند الله بتفاضل ما يقوم بالقلوب من الإيمان والإخلاص. ولهذا كانت الأعمال الظاهرة تتفاضل عند الله بتفاضل ما يقوم بالقلوب من الإيمان والإخلاص. فما يقوم في القلوب من إخلاص للمعبود وإيمان به تبارك وتعالى واحتساب لأجره وثوابه له أثره العظيم وتأثيره البالغ في رفعة درجات العامل وعظم ثوابه عند الله تبارك وتعالى. ثم تحدث رحمه الله عن جانب آخر يتعلق بالإخلاص، وهو الإخلاص لله تبارك وتعالى في ترك المحرمات وترك ما تشتهيه النفوس مما يغضب الله سبحانه وتعالى ويسخطه جل وعلا. ومن المعلوم أن الناس في هذا الباب يتفاوتون تفاوتا عظيما في تركهم من المعاصي، بعضهم يترك المعصية حفاظا على جسمه، يترك بعض المعاصي حفاظا على جسمه أو نحو ذلك، ومنهم من يترك المعصية لا يتركها إلا لأجل الله، ولم يقم في قلبه حين تركها إلا لأجل الله سبحانه وتعالى، مثل قصة الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار. وهذا الموضوع فيها شيء من التفاصيل التي تحتاج شيئا من الوقت، فنرجع الحديث عنه إلى لقاء الغد بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى أن يجعل أعمالنا كلها له خالصة ولهدي نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم موافقة، وأن يتقبلها منا بقبول حسن، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب، وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: هل السيئات كذلك تتضاعف كما أن الحسنات تتضاعف؟
السيئات كل سيئة بمثلها، كل سيئة بمثلها، لكن السيئة في الوقت الفاضل وفي الزمان الفاضل تكون مغلظة بالكيفية لا بالكمية، فالعقوبة على السيئة في المكان الفاضل أو الزمان الفاضل أعظم، والعقوبة عليها أغلظ، لأن العقوبة على الذنب ترجع إلى الأمور التي احتفت بالذنب، فالعقوبة عليه ترجع إلى جنسه، جنس الذنب، وترجع أيضا إلى الأمور التي تحتف بالذنب. ويعتبر في هذا الباب على سبيل المثال الزنا، الزنا ممن لم يقم فيه داعي الشهوة أعظم ممن قام فيه داعي الشهوة، وكل منهم معاقب، وكل منهم مرتكب كبيرة. لكن في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم، ولا يكلمهم، ولا يزكيهم يوم القيامة، ولهم عذاب أليم. وذكر منهم أشيمط زان، يعني رجل مسن ويقع في الزنا مع أنه الداعي ضعف، الداعي ضعف، مما يدل على فساد عظيم فيه. كذلك في أمور أخرى تحتف به، الزنا بقريبة الإنسان أو قريبة الدار أعظم من البعيدة لما احتف به من أمور. فالشاهد أن العمل السيء أو المعصية يغلظ ثوابها وعقوبتها وتعظم عند الله سبحانه وتعالى بحسب الأمور، إما الزمان أو المكان أو العمل أو الأمور المحتفة به.